بسم الله عليه شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. نحن أمس طرحنا مسألة التقييد بعدم المانع الشرعي، حيث وضحنا المقصود من هذه المسألة. شان طعمك هون؟ رحت برا. مش حاجة شغل اشتغلها من توفيدة يا أخي. هو مش اشتغلها شغل وفي جام تعمل ما تقعد عن جدها تقعد هون. لا بتلبك أنا. أعدني هون يا أخي. فإذا وصل بنا الكلام إلى التقييد بعدم المانع الشرعي، حيث ذكرنا أن هذه المسألة متعلقة بشيء زائد. تأمل معي يا سيد أحسن ما تشكل علي ترجع مرة ثانية ونعمل مشكلة أنا وياك مرة ثانية. مش كل يوم نعمل مشكلة أنا وياك مع بعض. على كل حال، ها ليش عنده غير شو اسمه غير. على كل حال، كان الكلام في عدم التقييد بالعلم المانع الشرعي، حيث ذكرنا بأنه في بعض الأحيان هناك جملة من الخطابات تقيد مضافا إلى تقييدها بالقدرة التكوينية، تقيد بأنه ماذا؟ بأن لا يكون هناك خطاب آخر اللي هو سماه المانع الشرعي. يعني العقل عندما نحن أمس أو في الأبحاث السابقة حققناه، غاية ما يدركه كعقل إذا ورده خطاب يقيده بالقدرة التكوينية بالمعنى الأعم، بمعنى أن لا يكون الإنسان عاجزا وأن لا يكون مبتلا بالضد. هذا المقدار ما يدركه العقل. كل خطاب بيجيني أقول هذا الخطاب مقيد بصورة القدرة على الفعل زائد عدم الابتلاء بالضد. يذكر وأقل مش جاي. قال أنت تركت الدرس ورايح على لبنان. قالوا ذكروا هذا السيد، هذا هن السيد بيكرهوا بعض. على كل حال، قالوا بأنه هناك في بعض الأحيان، بعض الأحيان يا شيخ علي، هناك في بعض الأحيان قد يردك خطاب شرعي يقيد مضافا إلى ما أدركه عقلك من قدرة تكوينية، يضاف إليها أن الشارع قد قيد هذا التكليف بعدم مانع، بعدم خطاب آخر. هذا تقييده بعدم خطاب آخر أدركه العقل لوحده؟ كلا، شرط الله قبل شرطكم لا يدركه العقل، لكن الشارع تعبدنا بهذا القيد الجديد ومن هنا سميناه بالقدرة الشرعية. تسميت القدرة الما أخذ فيها عدم التكليف الضد أو عدم التكليف الآخر، هذا سمي بالقدرة الشرعية باعتبار أن الشارع هو الذي ماذا بيّن هذا القيد. فالفرق بين القدرة العقلية والقدرة الشرعية أن القدرة العقلية معناها ما يدركه العقل في كل تكليف، القدرة الشرعية لا يدركها العقل بل يحتاج إلى ماذا؟ إلى بيان شرعي وتعبد شرعي. وحينئذ إذا وردني خطاب وكان هذا الخطاب مقيدا بعدم المانع الشرعي، بعدم خطاب آخر على الخلاف، فوردني خطاب على الخلاف، يرتفع موضوع الخطاب الأول. إذا قال لي مثلا المولى شرط الله قبل شرطكم، وأنا كنت قد اشترطت شرطا وهذا الشرط تنافى مع شرط لله تعالى، بمجرد أن يكون هناك شرط لله يرتفع ماذا؟ شرطنا فعلا. والمثال اللي مثلنا له بالحج، إذا واحد مثلا لم يكن مستطيعا واشترط عليه في ضمن عقد لازم أن يذهب إلى زيارة يوم عرفة ثم استطاع إلى الحج، فالوفاء بالشرط معلق على عدم وجود حكم لله. وقد وردني حكم من عند الله اللي هو وجوب الحج، فبمجرد ورود وجوب الحج يرتفع ماذا؟ يرتفع وجوب الوفاء بالشرط فعلا، لأن شرط الله قبل شرطكم. ومن هنا يقول الماتن رحمة الله تعالى عليه في هذه الموارد لا تلحظ الأهمية ملاكا، بغض النظر من هو الأهم ملاكا. هذه مسألة العلاقة بالخطابات. خطاب يقول أن هذا الحكم إنما مقيد بعدم تكليف على الخلاف، وهناك تكليف على الخلاف، بمجرد التكليف يرتفع موضوعه. هذا تمام كلام الماتن في هذا المعنى الذي طرحناه أمس مفصلا. فلنقرأ العبارة حتى نصل إلى مطلب جديد. بريء
أول البحث
اوكي
وبعد ثم قدرة في الحالة الأولى حالة الأولى يشتينا أنه إذا كان الملاق والشو يعني لقدرة دخالة في الملاق والشو فأسمعه هناك قدرة الشرعية هل هناك
استراحان هو قال هكذا في آخر البحث. نعم في أول البحوث صفحة بالستينات هناك ظاهر عبارته أنهما اصطلاح واحد لكن في الكتاب هنا قال هما اصطلاحان. سوف تقرأ العبارة عما قريب. أنت لو قرأت البحث أمس ما سألت هذا السؤال بس خذ راحتك. قلنا أن القانون المتبع في حالات التزاحم هو قانون ترجيح الأهم ملاكا، ولكن هذا فيما إذا لم يفرض تقييد زائد. اسمع العبارة يا سيد. ولكن هذا فيما إذا لم يفرض تقييد زائد على ما استقل به العقل من اشتراط. وفقد عرفنا أن العقل رحمة الله عليه يستقل باشتراط مفاد كل من الدليلين بالقدرة التكوينية بالمعنى الأعم. فإذا فرضنا أن مفاد أحدهما كان مشروطا من قبل الشارع إضافة إلى ذلك بعدم المانع الشرعي أي بعدم وجود حكم على الخلاف دون الدليل الآخر قدم الآخر عليه ولم ينظر إلى الأهمية ملاكا.
فوجوب الحج
دون يعني من غير يعني ولم يكن الآخر يعني وجوب الحج ماذا مش مقيد وجوب الوفاء بالشرط مقيد بأن لا يكون هناك شرط لله فحكم الحج مطلق والتاني ماذا مقيد ضد المقدم شرط الله قبل شرط
ما عشت أي من المحل. ومثاله وجوب الوفاء بالشرط أصدق بالشرط إذا كان موجودا في ضمن عقد لازم وألا الفقهاء لا يقولون بوجوب الوفاء بالشروط الابتدائية. هذا أقول لك شرح على نفسي أنه ماذا أن أسرح لك شعرك كل يوم مرتين هذا الشرط لا يجب علي ماذا الوفاء به
أو مساج
إذا كانت أنثى لا بأس. ومثال وجوب الوفاء بالشرط إذا تزاحم مع وجوب الحج كما إذا اشترط على شخص من دون شرط هناك يكون في وجوب عقلي بالوفاء أقول عن وجوب شرعي أن يزور الحسين في عرفة كل سنة صلوات الله تعالى عليه واستطاع بعد ذلك فإن وجوب الوفاء بالشرط مقيد في دليله بأن لا يكون ماذا بأن لا يكون حكم على خلافه بلسان هذا القيد. شو القيد؟ إن شرط الله قبل شرطكم. طبعا هذا العبارة وردت في أحاديث متعددة في أبواب مختلفة بالوسائل الجزء 21 صفحة 277 297 والجزء 22 صفحة 36 والجزء 23 صفحة 158 والجزء 26 صفحة 56 كلها ورد فيها ماذا شرط الله قبل شرطكم. وأما دليل وجوب الحج فلم يقيد بذلك فيقدم وجوب الحج ولا ينظر إلى أهمية. واقعا ثراء الروايات الفقهية عجيب عندنا فعلا يعني تحس الانتظام الفقهي في روايات أهل البيت
بتحب نقول بنفس هذا المضمون حتى لو لم ترد هذا
بدك تكون مدعي
لا
يعني حسستني أنك أنت واحد فهمان اللعبة كلها وأنت كنت عند الله وتشرع الأحكام ولا العلماء ولا جملة من الفقهاء لم يلتفتوا إلى هذه النقطة وقال يجب عليك الوفاء بالشرط مش ذهب إلى الحج كصاحب المدارك وصاحب الجواهر رحمة الله تعالى.
يعني الأمثل لو واحد شرط
ما قلت لك أنت رديت
على رمضان عن نيابة عن شخص أو شرط على نسخ ضم العقد بجوز أمانا لأنه شرط الله قبل شرطه بدون حاجة إلى الحمل لأنه يفوت واجبا
لو كان في السفر ولم يكن صوم رمضان واجبا عليه فاشترط على نفسه أن يصوم هناك قد واحد يصححها الكلام إذا كان في الحضر لا لأنه أنت عندك تكليف معين ثابت من قبل على علاقة هذه فالحضر بالحضر شو بيصير هون جاوبني على السؤال أما الأول ما ترجع
شرط يزاحم أداء الملاك الواجب
ماذا واجب كمان وجوب الوفاء بالنذر واجب لله وجوب الوفاء بالعقد مقتضى الشروط المؤمن عنده شروطه وشرطه عند الله تعالى وحكم الله مش حكم هذا أوفوا بالعقود من آلة المؤمن عنده شروطه من قالها أوفوا بالنذور ويفون بالنذر من قالها شو أنا ليلتها حسسني شو اسمه. وأما الأول من أوله
أبو
هو قال فيقدم وجوب الحج ولا ينظر إلى الأهمية. فعندي حكمان: يقدم وجوب الحج ولا ينظر إلى الأهمية. أما الأول فلأنه ينفي، فلأنه من لأنه وجوب الحج ينفي بلي، فيقدم وجوب الحج، مش الأول وجوب الحج، الأول فيقدم وجوب الحج.
هو شو
قال هون
يا حاج؟
يقدم وجوب الحج ولا ينظر إلى الأهمية.
شو
حكمين؟ وحكمين. أما الأول فيقدم وجوب الحج، وأما الثاني لا ينظر إلى أهمية.
وكمان ليش عم تسأل إذا حطون هيك؟
مشكلة
هو، مشكلة فيه كله، هو مشكلة فيه كله يا أخي، تعمل مشكلة فيه هو. فلأنه ينفي بنفسه موضوع الوجوب الآخر. شو يعني بنفسه؟ كثير مهمة العبارة،
يعني مطلق.
لا، شو يعني بنفسه بده إياها؟ يعني نفس الخطاب بالحج رافع، مو أن تكون بصدد امتثال الحج رافع، نفس بالخطاب بالحج يرفع ماذا؟ يرفع وجوب الفاء بالشرط. الخطاب بنفسه رافع لأن وجوب الحج ذاته وبقطع النظر عن امتثاله مانع شرعي عن الامتيان بمتعلق الآخر، فهو حكم على الخلاف.
حتى لو لم يذهب للحج
وما عليه لا حج، بيكون عصى الحج فقط،
عصى الحج ولم
يأخذ، لا تكليف آخر ساقط. والمفروض هذا فرق عن ترتب، والمفروض اشتراط وجوب الوفاء بعدم ذلك، يعني بعدم وجوب الحج، فلا موضوع لوجوب الوفاء مع فعالية وجوب الحج. وأما الثاني، من الثانية يا شيخ علي؟
لا ينظر،
ما شاء الله ما شاء الله
ولا
ينظر. فلأن أهمية أحد الوجوبين ملاكا إنما تؤثر في التقديم في حالة وجود هذا الملاك الأهم، فإذا كان مفاد أحد الدليلين مشروطا بعدم المانع الشرعي دل ذلك على أن مفاده، يعني مفاد الوجوب والوفاء بالشرط، مفاده حكما وملاكا مقيد بماذا؟ مقيد أيضا بعدم المانع الشرعي، لا يكون لا يثبت إلا مع وجود ماذا؟ لا يثبت إلا مع وجود المانع لا يثبت مع وجود المانع الشرعي. وحيث إن مفاد الآخر مانع شرعي فلا فعلية للأول فعلا. واضح ولا لا؟ إن شاء الله المسألة. عنده سؤال يتفضل. وفي هذه الحالة لا معنى لأخذ الأهمية ملاك الأول بعين الاعتبار، لأنه وجوب الوفاء بالشرط متى يكون ملاكه موجود؟ إذا لم يكن مانع شرعي. متى يكون خطابه موجود؟ إذا لم يكن مانع شرعي. وهناك مانع شرعي فلا ملاك ولا خطاب بوجوب الوفاء بالشرط. بلي بلي صحيح.
بناء على تفسير كلمة الأول وجوب الحاج مطلق هو الحاج هو المانع الشرعي.
نعم، المانع الشرعي وجوب الحاج صحيح.
بناء على فلا تعليه للأول إذا شرعنا الحاج مطلق هو التعليق.
لا، هذا الأول غير الأول، هذه
أول
هذيك أول غير شرعي. لا، مش صلاح جديد يا عمي. مفاد الآخر، قصد الآخر هو الحاج، مانع شرعي فلا فعلية الأول هو الشرط.
أنا معك بس عبر بالأول والمرة حاجة عندي نوع من
معك حق. وقد يطلق مع شيء هلا بقول مع شيء. نعم مولانا.
إذا
عصى ولم ينتفع
المانع
الشرعي
الحاج، إذا لا فعلية يعني لا يجب عليه
الإطلاق. صحيح. إيه. نعم، بيكون عصى الحج بس. إيه بيت. بس هو هلأ بعد سأل هالسؤال هذا ورجع كرر هذا السؤال نفس الشيء مرة ثانية.
أنا سألت عن هذا السؤال.
إيه نفس السؤال.
فعلية تعبر على نفس على
وقد يطلق على الحكم المقيد بالتقييد الزائد المفروض أنه مفاد، بل هذا فرق بين الترتب وهذا نفس الفكرة. وقد يطلق على الحكم المقيد بالتقييد الزائد المفروض أنه مشروط بالقدرة الشرعية، ويطلق على ما لا يكون مقيدا بأجل ما يستقل بالعقل بأنه مشروط بالقدرة العقلية. وعلى هذا الأساس يقال إنه في حالات التزاحم يقدم المشروط بالقدرة العقلية على مشروط القدرة الشرعية. مطلب سهل، ما في شيء. شو هذه القاعدة؟ قاعدة بالتزاحم، كل ما تزاحم مشروط بالقدرة العقلية مع مشروط بالقدرة الشرعية من يقدم يا سيد؟ شو؟ يقدم المشروط بالقدرة العقلية. أنا ما عم قدم العقل على الشرع يا حجاج، أنا عم قدم شو؟ ذو القيد على القيد، لأن ذاك مقيد. فإن كانا معا مشروطين بالقدرة العقلية يأتي حينئذ قانون الترجيح بالأهم، غير أن نفس مصطلح المشروط بالقدرة العقلية وما يسمع يا شيخ يا أستاذ أنت اسمع هذه، غير أن نفس مصطلح المشروط بالقدرة الشرعية وما يقابله قد يطلق على ماذا؟ على معنى شو آخر مر بنا في الحلقة السابقة، بل أقول مر بنا وين؟ في هذه الحلقة في بحث حالات ارتفاع القدرة أتصور أو مشاكل ذلك، فلاحظ ولا ولا تشتبه. عفوا في قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور، فلاحظ ولا لاحظ ولا تشتبه. هناك هناك قدرة العقلية قيد في الملاك، هناك نفس المعنى تقريبا، هي معك حق لها وجه يعني. قاعدة إمكان الوجوب الإمكان المشروط، هذه المسألة مسألة طرحها طرحت في قبال الشيخ الأنصاري. إذا تتذكر صادقا يا سيد، كنا نقول بأن الشيخ الأنصاري ينكر أن القيود هي قيود في الوجوب، ويرى بأن تمام القيود هي قيود في المادة، قيود في الواجب. لذلك كنا نقول لكم بأنه على مسلك الشيخ الأنصاري الطفل يجب عليه الصلاة والحج والزكاة والخمس وما شاكل هذه الأمور، تتذكروا؟ كنا دائما نقول بأن الشيخ الأنصاري بمسلكه بذهنيته يرى بأن المقدمات والشرائط كلها شروط في الواجب دون الوجوب. وعندما أراد أن يبرز الشيخ الأنصاري هذه النقطة أبرزها في دليلين رئيسيين. الدليل الأول هي المسألة التي تقدمت معنا في بحث المعاني الحرفية، وطرحناه في هذا الكتاب عند الحديث عن ثمرة المعنى الحرفي، حيث كان يقول الشيخ الأنصاري بأن الوجوب يستفاد عادة من الهيئة، والهيئة من المعاني الحرفية، والمعاني الحرفية موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، والوضع الخاص يعني ماذا؟ يعني جزئي، والجزئي غير قابل للتقييد. إذن الوجوب الذي هو معنى خاص جزئي غير قابل للتقييد، تتذكروا هذا البحث؟ رزق الله عليك الأيام. إذا كنتم الذكرين وفرض المحال ليس بمحال، إذا تذكرتم هذه الأبحاث الماضية، الماتن أجاب حينها في ذاك الوقت عن هذا الإشكال وقال بأنه صحيح أن المعاني الحرفية معاني جزئية، لكن هي قابلة للتقييد تبعا لسعة طرفيها، فأن المعنى الحرفي يمكن أن يتسع ويضيق بلحاظ سعة وضيق ماذا؟ الطرفين فعلا. بل هذا كان أحد المحاذير الذي ذكر في كلمات الشيخ المرتضى الأنصاري لإثبات استحالة التكليف بالوجوب المشروط، يعني لا تكليف وجوب مشروط. البيان الثاني هو البيان المطروح هنا في الكتاب، اللي هو له علاقة بمسألة أنه يلزم من الوجوب المفروض التفكيك بين الإيجاد والوجود، وبين الإيجاب والوجوب، والتفكيك بين الإيجاد والوجود تفكيك ماذا؟ أمر محال. هذا بيانها الماتن، أراد أن يبينها الماتن، بينها في مقطع مقاطع طويلة جدا مطولا، يعني الماتن بينها. نحن حنطرحها رويدا رويدا حتى نصل إلى لب البحث. أول مسألة يطرحها الماتن رضوان الله تعالى عليه فعلا هي مسألة عندما عبر في أول الكتاب فقال بأنه الوجوب ثلاث مراحل،
يعني مش
شوية أن الوجود الأربع مرات تختلف مرات.
هو كيف
لعبنا من هالسبب؟ هو كيف؟ هذيك اليوم قال أنا أربعة في طرف هذا.
سعبي أن أربعة، الله ما قاله. أصدف عالم الثبوت يا كلامه هنا عندما يقول للوجوب مراحل ثلاثة هو ناظر لعالم الثبوت. فقد تقدم معكم في حلقة الثانية والثالثة أن الحكم في مرحلة الثبوت على مراحل ثلاثة: ملاك، إرادة، وجعل هو الاعتبار اللي هو قال ليس عنصرا ضروريا، مروح الحكم هي من الملاك والإرادة. تتذكر يا شيخ علي؟ شكرا. فإذا عندما يقول للوجوب ثلاث مراحل هو ناظر إلى الحكم في مرحلة الثبوت، مرحلة اللحاظ، فإن كل حكم في مرحلة اللحاظ يحتاج فور بذات، فأريده أعتبره. هل أدي أنت قدرته؟ ما فيك تفعله، أعتبره.
أعتبره أنت بس، والاعتبار سهل المؤونة.
ملاك، إرادة، اعتبار، هذا هو الموجود في مرحلة الثبوت. الماتن في هذا البحث أراد أن يبين ماذا؟ يبين جملة من الأمور المرتبة. طبعا الماتن للأسف أنا بنصحكم أثناء الكتابة ما تكتبوا هالطريقة، أثناء الكتابة ما تبقى عنيدة صفحات أنت عم تحكي 50-60 مطلب. أنت ينبغي لك أن تجعل عناوين فرعية، أنه هذا المطلب هو عنوان فرعي، هذا المطلب عنوان فرعي، هذا المطلب عنوان فرعي. يمكن لكم أن تقسموا هاتين الصفحتين والنصف إلى خمس عناوين فرعية فعلا.
المال الفرع الأول هو ماذا؟
هو تقسيم القيود المأخوذة في الملاك
إلى شروط ترتب وشروط اختصاص. قيود الملاك تنقسم إلى شروط وقيود اختصاص. شروط الملاك عن عبدك، شروط الملاك، شروط اختصاص وشروط ترتب. يعني شروط اختصاص وترتب. هذا مرة كنا عند أستاذ جنب الخير ذهبنا فعله وذكر مطلب علمي، فقلت له هذا كلامك يتم إذا كانت شروط ترتب مو شروط اتصال. قال لي شو هذا شروط ترتب؟ عم تدرع صلاحات انت يعني؟ طبعا هو ما يقرأ شيء من الصدر مش لأنه من جعب ولا يقرأ شيء يعتبر مش بحاجة لفهم الرسوم إلى قراءة الوعي الخمرية القديمة يعني.
فعلا هو أستاذ قوي جدا
حتى متصور وقوي. على كل حال شروط الملاك وشروط الملاك على قسمين، تعالوا نوضحهم بمثال طرحه المادي في الكتاب. إذا أنت والله مثلا دواء من الأدوية أمامك، هذا الدواء حتى يتصف الدواء بأنه مصلحة لك، يعني تناول الدواء فيه مصلحة لك، اتصاف الدواء بأنه ذو مصلحة موقوف على ماذا؟ على أن تكون مقبولا مريضا، مريضة مقبورة. إذا لم تكن من إبر مريض لا يتصف بماذا؟ محل بالعرب الفصحى مقبورة. إذا لم تكن من إبر مريض لا تكون ماذا؟ لا يكون الدواء بالنسبة لك ماذا؟ مصلحة فعلا. فاتصاف هذا الدواء بأنه مصلحة لي فرع أن يكون ماذا؟ الشخص ماذا؟ مريضا. فالدواء فالمرض بالنسبة للدواء شرط في ماذا؟ اتصاف الدواء بأنه هو مصلحة. طيب إذا قال لك الدكتور الطبيب قال لك يا عبد الله تناول الدواء بعد الطعام لكي لا تكون لك طعام دائما، قال لك تناول الدواء بعد الطعام عندك استثمار قال لك تناول الدواء بعد الطعام تدري بعض الأدوية تكون قاسية على الجسم فتحرق كثير من الأمور فلا بد أن يكون لديك ماذا بعض من الطعام في بدنك لكي تستطيع ماذا أن تتعامل مع هذا الدواء. فحيقول لك ماذا تناول الدواء بعد الطعام. سؤال هل يعني الدواء لا يكون ذو مصلحة إلا إذا تناولت الطعام؟ لا، الدواء مصلحة تناولت أو لم تتناول، لكن حتى تحصل هذه المصلحة تحتاج إلى ماذا؟ أن تكون قد تناولت. واضح إن شاء الله تعالى. دواء الحرق اللي تاخذوه أنتم حضراتكم حماية المعدة، حماية اللي معدتك في دواء تأخذوه ولا مرة أخذته؟ ها؟ أخذته شو مرة؟ تأخذ دواء قبل الطعام، لماذا؟ حتى تحمي معدتك من الأسيد وهالمسائل هذه، تعمل تكتلات حتى شو؟ مش أنك تروح الأسيد، حتى تخلي الأسيد تحت في الأسفل في المقام. هذا الدواء تناوله قبل الطعام، هل هذا يعني أن الدواء ليس فيه مصلحة إلا قبل الطعام؟ لا، فيه مصلحة، لكن تحصيل مصلحته موقوف على ماذا؟ أن تتناوله قبل الطعام فعلا. ومن هنا يكون حينئذ تناول الطعام بالنسبة للدواء شرطا قول في ترتب المصلحة، في تحصيل المصلحة، في انتفاء المصلحة، وليس شرطا في اتصاف الفعل بأنه ذو مصلحة. يعني المسؤول على تمام المصلحة لا قد يكون بعض الأحلام قد يكون حصل شيء من مصلحته، قد يكون الدواء تناوله على معدة خاوية يكون مفسدة
يصير مفسدة يضرك. بس بالنتيجة الطبيب قال لك حتى تحصل، بس أنت يمكن لك أن تقول أنا الآن من مصلحتي أن أتناول الدواء، لكن حتى أحصل مصلحة الدواء لابد أن أتناول ماذا؟ الطعام. ومن هنا يمكن لنا أن نقسم كل القيود التي تكون قيود في الملاك إلى قسمين، قيود اتصاف وشروط اتصاف وشروط ماذا؟ ترتب. مقصودنا من شروط الاتصاف تلك الشروط التي يتوقف اتصاف الفعل على أنه ذو مصلحة عليها، وشروط ترتب وهي الشروط التي لا يتوقف اتصاف الفعل أنه ذو مصلحة عليها، لكن تحصيل المصلحة واستيفاؤها موقوف على ماذا؟ على هذا الشرط أو القيد. ولك أن تنظر له بالشرعيات. تدري أنا جبرائيل وقت ما نزل الأحكام ما كنت يمه، وأنا بعترف بقصوري من هذه الجهة، ما يتجمل، لكن ننظر لها بالشرعيات أنه قد يقول لك قائل بأن الصلاة وقتها هو شرط في ماذا؟ في الاتصاف. شو يعني شرط في الاتصاف؟ يعني لا مصلحة بالصلاة قبل الوقت. متى تكون الصلاة موصوفة بأنها ذات مصلحة؟ إذا دخل الوقت. لكن تحصيل مصلحة الصلاة موقوف على الوضوء، فإن الصلاة فيها مصلحة توضأت أم لم تتوضأ، لكن تحصيلك وترتب مصلحة الصلاة وكيفاءك لمصلحة الصلاة موقوف على ماذا؟ على الوضوء. فالوضوء شرط في ترتب المصلحة، والوقت شرط في اتصاف الصلاة بالمصلحة. وإن شاء الله تعالى هذه المقدمة الأولى.
المقدمة الثانية، يقول الماتن رحمة الله تعالى عليه، يقول الماتن أنه هذه القيود اللي ذكرنا لكم إياها الآن هي الـ في 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 مرتبة الملاك اتصاف وترتب، كيف تنعكس على مستوى ماذا؟ على مستوى الإرادة. كيف انعكاسه على مستوى الإرادة؟ يقول الماتن بلا إشكال، كل ما كان شرطا في الاتصاف بالفعل بالمصلحة يكون شرطه وين؟
في الإرادة.
ليش؟ لأنه إذا أنت لم تكن صريبا فلا مصلحة في الدواء، لا يكون عندك ماذا؟ إرادة لتناول الدواء. فما كان شرطا في الاتصاف هو شرط ماذا؟ شرط في وجود الإرادة. أما ما كان شرطا في الترتب، أنت تريد الدواء ولا تريد الدواء قبل تناول الطعام؟ أنت تريد الدواء، بل قبل لا تتناول الطعام إلا لكي تأخذ ماذا؟ شروط الترتب ليست شروطا في الإرادة، شروط الاتصاف هي شروط في الإرادة، وهذا واضح. ليش؟ لأنه إذا كان الملاك لا يتصل، إذا كان الفعل لا يتصف بأنه ذو مصلحة إلا إذا تحقق هذا الشرط فما في إرادة. فما كان شرطا باتصاف الفعل بأنه ذو مصلحة شرط في أصل وجود الإرادة. أنت إذا كان مش شرط في الاتصاف، شرط في الترتب، ترتب الملاك، فأنا حينئذ عندي ملاك وعندي إرادة لهذا الملاك، لكن تحصيل الملاك خارجا موقوف على ماذا؟ عليها. فما كان شرطا في الاتصاف وشرط في وجود الإرادة، ما كان شرط في الترتب وشرط وين؟ في المراد مو في الإرادة، ولا الإرادة موجودة. هذه واضحة ولا لا؟
يعني يمكن يتحقق شيئا سيد الحالي يقول واحد، يمكن يتحقق شرط في الإرادة، الإرادة بدون وجود
المراد.
لا شو يعني عم حاولوا أن النتيجة تصل ولو بدون وجود شرط في المقدم لي مقدر في أي ترتب ممكن يتحقق
في إرادة. هل عندي إرادة أن أتناول الدواء؟ لكن شرط
تحصيل ممكن نحصل الفائدة من بدون
مثلا هنا شرط ترتب، كيف كيف تحصل الفائدة خارج بدون شرط؟ ما فرضتها شرط ترتب ولا مستوى مستوى العموم، طالما فرضتها شرط ترتب ما فيك تحصلها في المقام. مالي بلا إشكال. هذا حاصل شو؟
كنت بس عفوا هي تفضل انت مستعد بالنسبة للزوال
صدفة عشان صدفة
يعني انه شوفت انا قصدي انه
يعني انا مش منتبه عم بحكي يعني
لا قصدي كل ما هو مقدمة وجوب
يعني ما فهم عم بحكي قصدك
يعني والله لا
لكن شو؟ قصدي
كل ما هو مقدمة وجوب وليس مقدمة
وجوب ايه
فهو شرط اتصال
هذا حنحكي بعدين شوي شوي هدي بقى بس ما اكيد ما فيش حكيت صوت ما حكيت صوت فطن انا اكيد يعني هو ما بسمح لكش تحكي ما بهالطريقه ثاني مره بس احترم كمان العالم الاكبر منك لا بس نحترم حالك بالنتيجه كمان ما كان لك استمع بعض تمام الامر الثالث الامر الثالث هذا الامر الثالث هذا يحاكي وجدان الامر الثالث وبيحرك بعض المشاعر القديمة فعلا في المقام تأملوا معي بس الأمر الثاني نحن شو نتيجتنا بالأمرين الأول والثاني نتيجة بالأمر الأول والثاني هكذا صارت إذا واحد بدي أعطيكم الفتوى من الأمرين الأول والثاني أن القاعدة صارت هكذا أنه كل ما كان شرطا في اتصاف الفعل بأنه ذو ملاك فهو شرط في ماذا؟ في وجود الإرادة
وهكذا النتيجة كانت. لأنه طالما هذا الشرط لم يتحقق الفعل لا يصدق عليه أنه ذو مصلحة، وما في مصلحة بالفعل فلماذا أريده؟ فإذا كانت الدواء إذا لم تكن مريضا فلا يكون الدواء ذو مصلحة، وإذا لم يكن الدواء ذو مصلحة فإذا شو؟ قول إذا لم يكن الدواء ذو مصلحة فإذا لا أريده، فحتى أريد الدواء لابد أن يكون الدواء ذا مصلحة. أوكي؟
لكن هناك فرق بين كون الشرط في الفعل في اتصاف الفعل، فبين كون الشرط اتصاف في الميلاد وفي الإرادة. ما هو هذا الفرق؟ الفرق بينهما أنه حتى يتصف الفعل بأنه ذو ميلاد هذا موقوف على ماذا؟ على وجود الشرط. حتى يكون واقعا له ميلاد لابد أن يكون المرض موجودا بالفعل.
ولو ما لاحظ أنك أنت مريض بسبب مصلحة، يعني إذا طورت نفسك مريض بسبب مصلحة أنت دون ما تتمرض بتعمل حالك ماذا؟ مريض. اشتغلت على مصلحة بالدواء واقعيا ضلت تدلع بالبيت ما تشايفينا، بس بالنتيجة هذا شو؟ ما يؤثر وجود ماذا؟ مصلحة. اعتقاد المرضي، اعتقاد تحقق شرط التناسب لا يؤدي إلى ماذا؟ إلى وجود مصلحة. لكن هل يؤدي إلى وجود إرادة أو لا؟ اعتقاد المصلحة، اعتقاد تحقق المصلحة يوجب إرادة أو لا؟ ما نريد بيانه يا موالينا إن شروط الاتصاف شرط بوجودها الواقع لتحقق الملاك، لكن يكفي لإحداثها الإرادة. إرادة ماذا؟ وجودها اللحاظي يكفي حتى أن يصير عندي إرادة لشيء ماذا؟ أن أعتقد به
وليس أن يكون في مصلحة أظن.
أعتقد بغض النظر أظن أو لا، شو اسمه تسميه أنت. أنا إذا كنت جالس هنا وكان هناك أسد خلفي وأنا لا أدري به، هل هناك مصلحة بالفرار أو لا؟ نعم هناك مصلحة بالفرار، لكن عندي إرادة للفرار أو لا؟ ما عندي إرادة. إذا أنا اعتقدت أن هناك أسدا خلفي بغض النظر في أسد أو لم يكن هناك أسد، في عندي إرادة للفرار أو لا؟ في عندي إرادة للفرار. المناط دائما وأبدا في حدوث الإرادة على الاعتقاد مو على ماذا؟ على الوجود الواقع. كم ليلة تبسمت لك وأنت لم تلتفت إليها لأنك لم تتصور ماذا؟ المصلحة. ها؟ كم فرصة ضيعتها في حياتك فقط لأنك ماذا؟
لم
تلتفت أن هذه فرصة. كم؟ خبرني كم فرصة حصلت لك في الخارج وأنت لم يكن لديك إرادة؟ مش لأنك واحد غبي أو واحد جاهل أو واحد أحمق، لأنه ما تصورت المصلحة، أنه عندي غفلة عن أن هذه ماذا؟ عن أنه هذه مصلحة. الذي يحركني ويبعثني ويدعوني نحو تحصيل المطلوب، الذي يبعث الإرادة في نفسي تصور المصلحة. لذلك قد أعتقد بأنه أن في هند مصلحة فيتبين أنها كل المفسدة، ولا أتصور وحدة غمزتني ليلى فاعتقدت أنه كان هواء وطب شيء في عينها تظهر في شيء ودخل شيء في عينها فلم أدري أنه كان هناك ماذا؟ مصلحة قائمة وتحققت شروط الاتصاف خارجا. كم مرة حصلت معنا؟ كم ليلة فوت وكم هند وبكم هند ابتليت بسبب ماذا؟ بسبب ماذا؟ عدم تشخيص، عدم إرادتك، عدم تصورك فعلا. ها؟ إيه ليلة عم نتكلم نحن. لا ما هي ليلة بوض عم نحكي عرفان نحن. ليلى بنحكي عن كل محبوبة، نحكي عن كل محبوبة، كل واحد يركض على محبوبه يعني بالنتيجة، كل واحد على شو اسمه، واحد بيحب الكباب، واحد بيحب النسوان، واحد بيحب الصلاة، كل واحد. ها؟ انقلاب ما ممكن انقلاب. على كل حال في المقام هذه النقطة في المسألة.
الموصل
هذه النقطة أن الملاك شروط الاتصاف قيد في الملاك بوجودها
عندما نقول بوجودها الواقعي قيد في الميلاد، لكن شروط الاتصاف قيد في الإرادة بوجودها الإحاطة. هذا الأصل.
إن شروط الاتصاف وإن كانت قيدا في كل من الميلاد والإرادة، لكن مع فرق بينهما، هي قيد في الميلاد بوجودها الإحاطي، وقيد بوجودها الواقعي، وقيد في الإرادة بوجودها الإحاطي. ما بيتصف الفعل بأنه في الميلاد إلا إذا كان فيه شرط اتصاف، لكن يكفي لتحقيق الإرادة ماذا؟ اعتقاد الاتصاف. هذا معنى قولهم في الفلسفة ماذا يقولون؟ يقولون هذه العبارة الشهيرة: الغاية متقدمة تصورا، متأخرة تحققا.
انت كل فعل تدعو علة غائية، لكن العلة الغائية ماذا تحصلها؟ بعد الانتهاء من الفعل. لكن تقول عنا علة مع انه هي متأخرة، تصورا هي متقدمة، لكن تحققا هي ماذا؟ هي متأخرة. كده الانسان يبدأ بالفعل عنده غاية، هذه الغاية تحققها متأخر، لكن داعي نحو الفعل هو ماذا؟ تصورها.
وإن شاء الله تعالى هيدي أمور ثلاثة احفظوها حتى بعدين نطبق المطالب غدا. هنقرأ العبارة هذا المقدار فعلا. نفس الشيء، نفس الشيء. المولى متى يريد منك الفعل؟ المولى متى يريد منك الفعل المولى؟ إذا كان في شرط اتصاف، إذا تصور المصلحة يريده بغض النظر في مصلحة بالخارج أو لا. متى يبعثك أن المولى نحضر حقيقي فعلا من الأفعال؟ إذا تصور أن هناك مصلحة. مش عن مولى بل
بالنسبة للعبد
شو؟ مش عن بالنسبة للعبد شو؟
هذا وجوده الحاضي بالحاضر العبد أو الموت؟
ما فهمت شو؟ وجود الحاضي بالحاضر مين؟ بحسب غرض تكويني ولا غرض تشريعي؟
لا التكويني واضح.
تكويني تصوري أنا، تشريعي في تصور المولى. بالي. قال: قاعدة إمكان الوجوب المشروط للوجوب ثلاث مراحل، وهي الملاك والإرادة وجعل الحكم. وفي كل من هذه المراحل الثلاثة قد تؤخذ قيود معينة. هذا المقطع الأول اللي قلنا هو عبارة عن أصل تقسيم الشروط إلى شروط اتصاف وشروط ترتب بلحاظ الملاك. فإذا أخذنا هذا الواجب في مرحلة الملاك، نجد أن المصلحة القائمة به هي الحاجة الجسم إليه ليسترجع وضعه الطبيعي، وهذه الحاجة منوطة بالمرض، فإن الإنسان الصحيح لا حاجة به إلى الدواء، وبدون المرض لا يتصف الدواء بأنه ذو مصلحة. ومن هنا يعبر عن المرض بأنه شرط في اتصاف الفعل بالملاك، وكل ما كان من هذا القبيل يسمى بشرط الاتصاف. وقد نفرض أن الطبيب يأمر بأن يكون استعمال الدواء أفتر للطعام، فالطعام هنا شرط أيضا، ولكنه ليس شرطا في اتصاف الدواء بأنه مصلحة أو اتصاف الفعل بالمصلحة، إذ من الواضح أن المريض مصلحته في استعمال الدواء منذ يمرض، وأنما الطعام شرط في ترتب تلك المصلحة وكيفية استيفائها بعد اتصاف الفعل بها. فالطبيب بأمره المذكور يريد أن يوضح أن المصلحة القائمة بالدواء لا تستوفى إلا بحصة خاصة من الاستعمال، ويستعماله بعد الطعام. وكل ما كان من ذا القبيل يسمى بشرط الترتب تمييزا له عن شرط الاتصاف. وشرب الدواء سواء كان مطلوبا تشريعيا من قبل الآمر أو مطلوبا تكوينيا لنفس المريض كما لو كان طبيب نفسه، له هذان النحوان من الشروط. المقطع الثاني اللي هو عبارة ماذا؟ أن شروط الاتصاف شروط في نفس الإرادة، وشروط الاتصاف تكون شروطا لنفس الإرادة في المرحلة الثانية سلابريتي، خلافا لشروط الترتب فإنها من أنها شروط للمراد لا للإرادة يرحمكم الله، من دون فرق في ذلك كله بين الإرادة التكوينية والتشريعية. فالإنسان لا يريد أن يشرب الدواء إلا إذا رأى نفسه مريضا، ولا يريد من مأموره أن يشرب الدواء إلا إذا كان كذلك مريضا. هيدي لا يريد أن يشرب الدواء إلا إذا رأى نفسه مريضا تكوينية، لا يريد من مأموره أن يشرب الدواء ماذا؟ تشريعية. سامع يا سيد؟ هيضل يكرر على فكرة المطلب. ولكن إرادة شرب الدواء للمريض أو لمن يوجهه فعلية قبل أن يتناول الطعام، ولهذا فإن المريض قد يتناول الطعام لا لشيء إلا لأنه عنده إرادة لشرب الدواء، إلا حرصا منه على أن يشرب الدواء بعده وفقا لتعليمات الطبيب. إذا بدي لكم كتاب درسي أصولي بهالطريقة خبروني. وهذا يوضح أن تناول الطعام ليس قيدا للإرادة، بل هو قيد للمراد، بمعنى لأن الإرادة فعلية ومتعلقة بالحصة الخاصة وهي شرب الدواء المقيد بالطعام. ومن أجل فعاليتها كانت محركة نحو إيجاد نفس القيد، نحو إيجاد القيد نفسه. فالإرادة فعلية تحركك نحو تناول الطعام كي تحصل الدواء، تحصل مصلحة الدواء. المقطع الثالث اللي هو ماذا؟ أن شروط الاتصاف معتبرة في الإرادة بوجودها اللحاظي. شروط الاتصاف معتبرة في الإرادة بوجودها اللحاظي. غير أن الإرادة التي ذكرناها أنها مقيدة بشروط الاتصاف ليست منوطة بالوجود الخارجي لهذه الشروط، بل بوجودها التقدير اللحاظي، لأن الإرادة معلولة دائما لإدراك المصلحة ولحاظ ما له دخل في اتصاف الفعل به، لا لواقع تلك مصلحة مباشرة. أنا آخر هم يشوفه الخارج بهم ماذا اعتقادي. وما أكثر هم عم يجيب لك ماذا؟ هذه ما أكثر بيان تندم وتندر. وما أكثر المصالح مع دمعة هذه، لو في كان عندي إيموجي كان جعل ماذا جنبه هذا بعد دمعة هذا. وما أكثر المصالح التي لا تؤثر في إرادة الإنسان. ما أدري ليش بالكتابات ما استعملوا الإيموجي بوضوح بعد إلى الآن. مؤلفات العلمية ما يقدر يستعمل. تفضل من المصالح. وما أكثر المصالح التي لا تؤثر في إرادة الإنسان. ليش مثلا في مصلحة في فرصة، ليش ما حصلت الفرصة؟ لعدم إدراكه ولحاظه لها. فشروط الاتصاف بوجودها الخارج دخيلة في الملاك، وبوجودها التقدير اللحاظ دخيلة في الإرادة. فلا مصلحة يا شيخ إبراهيم في الدواء إلا إذا كان الإنسان مريضا حقا. بس متى يكون هناك إرادة؟ إذا أدركت أنه في مصلحة بالدواء. لذلك لو شخصت أنك أنت مريض ولم تكن مريض، بيكون عندك إرادة للدواء أو لا؟ ولا إرادة للدواء إلا إذا لاحظ الإنسان المرض فرده في نفسه أو فيما يتولى توجيهه. البحث اللاحق يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.